صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أرلال وموقعنا الإلكتروني arlal.com.lb. هي البلدة يلي بتشكل حلقة وصل لمحيطة ويلي كانت تعتبر عاصمة اقتصادية للبقاع، وتنوعها الديني وتميزها بالعيش المشترك جعلوا منها بلدة هادية ومسالمة. وهي البلدة يلي بتتميز بعاداتها وتقاليدها وانفتاحها الفكري والحضاري، ويلي اعتبرت بالخمسينيات والستينيات هبة سكة الحديد مثل ما اعتبرت مصر هبة النيل. عم احكي طبعا عن رياء، نبض قلب البقاع، البلدة يلي مع إنشاء أول سكة حديد على أيدي الفرنسيين فيها خلتها تكون ممر بيربط بيروت بالجوار وبالعالم العربي وأوروبا، والبلدة يلي عم بيحاول شبابها اليوم وضع لمساتهم عليها لإبراز تاريخها العريق وحاضرها المتجدد.
وصل الترين؟
أي ترين؟
ترين الشمال، مش هون المحطة؟
لا في محطة ولا في ترين.
في هون المحطة.
يا عمي ما في سكة للترين، عشو بده يمشي؟
بيظهر انك غريب.
انا؟ هيدي ارضي هون وإلي فيها من يوم ما خلقت.
من يوم ما خلقت ومش عارف انه هون المحطة؟ مش شايف خط الترين؟ روح اطلع.
شو اسمك؟
اسمي وردي.
يا وردي كيف بدي اطلع؟ انا حافظ المطارح، مغيبة مثل قصيدة.
يمكن بهالشي؟
روحوا اطلعوا. انت شو قاعد تعمل هون والولاد عم بيلعبوا على سكة الترين؟
يا وردي فتشنا برا ما لقينا سكة، في خطوط على التراب، يمكن زيحهم ولد عم يلعب.
شفت انه في سكة؟
رياء يلي اسمها لمع بتاريخ لبنان عبر مطارها، سكة الحديد وقاعدتها الجوية، وعلى الرغم من انها بتمتلك اليوم كل مواصفات المدينة إلا أنه الدولة حتى اللحظة ما نظرت لهالبلدة المميزة بأسلوب بليق بتاريخها وحضرها، وبالتالي تصنيفها على المستوى الرسمي كمدينة، لهيك فينا نسميها المدينة المظلومة. لطالما كانت رياء حوش حالة محط أنظار وجذب السكان والمغتربين نسبة لموقعها الاستراتيجي بقلب البقاع، إذ بتوقع بنص سهل البقاع، ترتفع عن سطح البحر 900 متر، بتبعد عن بيروت 60 كيلومتر وعن زحلة 11 كيلومتر، وبتبلغ مساحتها 9900 هكتار وفيها 10000 مقيم. تاريخياً لعبت دور مهم من منتصف القرن التاسع عشر نظراً لموقعها الجغرافي يلي كان همزة وصل بين الساحل والداخل السوري، خصوصاً بظل الحكم العثماني، وكانت محطة سكة الحديد فيها يلي أنشئت بالعام 1894 نقطة لترحيل المنتدبين من اللبنانية للقتال مع الجيش العثماني بين الحرب العالمية الأولى أو ما يعرف بالسفر برلك. وسابقاً كانت كل الأسباب اللوجستية مأمنة لموقع هالبلدة تيأدي دور مهم بنشوء مواصلات طريق الحرير. ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى وبداية الانتداب الفرنسي اختارتها حكومة الانتداب محطة ارتكاز لها نظراً لموقع هالبلدة الاستراتيجي، خصوصاً أن وجود سكة الحديد ساهم بنهضة اقتصادية وتجارية فيها، وبلش بناء المطار العسكري مع بدايات الحرب العالمية الأولى، الأمر يلي جعل منها مركز عسكري كبير.
طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنتالي الزمان على سطح الجيران.
قصة قطار رياء فأخذت بعد اقتصادي بامتياز، إذ كانت السلطنة العثمانية بحاجة ماسة لوسيلة نقل بتربطها بالولايات العربية التابعة لها ولتحسين وسائل نقلها وتطويرها، وكان هم الاستعمار الفرنسي بسط سيطرته على المنطقة عبر شركاته للنقل وربط مرفق بيروت بدمشق. تم تدشين محطة رياء عام 1895 وأنشئ مصنع لقطع الغيار سمي بمشغل رياء أتوليه دو رياء. بمحطة رياء كانت البضاعة تفرغ وتحمل ذهاباً وإياباً من الخط العريض إلى الخط الضيق، وأدت المحطة لانتعاش اقتصادي لبلدة رياء، وصارت من أهم البلدات بالبقاع بعد زحلة، وازدهر سوقها وظهرت معالم العمران فيها. وأسهم هالسوق بظهور الفنادق بعهدي السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي، منهم فندق المحطة أو فندق الخوام بالعام 1911 يلي استقبل كبار المسؤولين من أمثال الملك فيصل الأول وجمال باشا والجنرال شارل ديغال ولورانس العرب. كما أسهم السوق بنشوء دور للسينما، وانتشرت فيها الأسواق التجارية الشعبية، سوق التلاتة وسوق الجمعة، حيث بتم بيع وتبادل البضائع والمواشي نقداً وبالمقايضة. أما سكة الحديد فساهمت بتدويل اسمها، حيث كان بكفي للبناني المسافر لأوروبا أنه يقول أنا من رياء، لا يعرف السائل إلى أي بلد بينتمي، ويلاقي حفاوي بالاستقبال والترحيب.
ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة واخدتنا، هني يضحكوا وانا غنيوا، لو كنتي معي يا جارتنا.
ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة واخدتنا، هني يضحكوا وانا غنيوا، لو كنتي معي يا جارتنا.
صدفي والتعينا بلا مواعيد، صفي سهري وصار في عيد. صدفي والتعينا بلا مواعيد، صفي سهري وصار في عيد. سبقتنا جايتنا على الثورة يا جارتنا.
ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة وأخذتنا، هني يضحكوا وأنا غني معي يا جارتنا.
بسهل البقاع بتتربع قاعدة رياء الجوية، باعتبار المكان يلي أبصرت فيه القوات الجوية اللبنانية النور بالعام 1949، والمعروف أنه هالقاعدة كانت تحت السيطرة الفرنسية بعهد الانتداب الفرنسي بين 1920 و 1943. ومع ولادة فجر الاستقلال بقيت رياء تلعب الدور المنوط فيها كنقطة التقاء بوسط البقاع، وتحولت القاعدة العسكرية الفرنسية لقاعدة عسكرية لبنانية، والمطار كمان لمطار عسكري لبناني، وبقيت مركز تجاري واقتصادي مرموق حتى بداية ستينيات القرن الماضي، حيث حظيت بنصيب بالسياسة الإصلاحية الإنمائية يلي انتهجها العهد الشهابي. واعتبرت مدينة صغيرة مزدهرة ومتقدمة، وشكلت حالة خارج النموذج السائد ومتطورة قياساً مع محيطها بهديك الفترة. محطة القطار، سكة الحديد، المطار وإعادة إطلاق السينما، أمور تناولناهن مع الناشط الاجتماعي الياس شبابي. شو أهمية وجود محطة رياء القديمة لسكة الحديد على ذاكرة الناس والهوية المحلية ببلدتكن؟
صباح الخير. مبدئياً سكة الحديد هي إذا بدك تكون المجتمع حواليها، لأنه سنة 1895 شركة فرنسية بالتعاون مع السلطنة العثمانية أنشأوا سكة الحديد، وكان أول قطار بيطلع من بيروت على محطة رياء، واللي بعد منها أنشئ أتوليه أو المصنع اللي كان يصنع قطارات، وكانت تعتبر محطة رياء والمصنع من أهم وأكبر المحطات بالمنطقة. فهيدي استقطبت وجلبت عدد كبير من الناس، سكنوا وعمروا برياء واشتغلوا، لأنه حالة ما أسمع كان فيه إذا بدك بالميات الموظفين كانوا يشتغلوا بهيدا الإطار. فهيدي خلقت مجتمع كبير، وكان اللي يقدر يشتغل بسكة الحديد كان يعتبر ميسور الحال.
هل اليوم في مشاريع جدية لإعادة أحياء محطة القطارات؟
عمليا إذا بدك وفود كتير عم تجي، في فكرة المتحف اللي عم ينحكى فيه، لأنه في عنا مكانات صارت تقريبا مش موجودة حتى سويسرية وألمانية، صارت حتى نادرة موجودة ببلاد اللي أنشئت فيها. هيدي على مستوى كمتحف. مش على المستوى الثاني، سكك الحديد يعني هي جزء لا يتجزأ من تطور البلدان يعني بالعالم كله. يعني كل ما إجا وزير أشغال عم تنحط الخطة والدراسات على طاولة مجلس الوزراء. بظن بعد ما في قرار سياسي، بهديك النهار رئيس مجلس الوزراء حكي بالموضوع وقال إنه صار ضرورة إنه سكك الحديد ترجع تتفعل بلبنان. فإذا صار هيدا الشيء أكيد رياء لحصة الأسد.
شو أهمية مطار رياء العسكري، وهل من خطط لتحويله لمرفأ مدني أو سياحي إضافة لدوره الحالي؟
إذا بدك اليوم نحن مطار رياء أنشئ على بقرب الحلبة ب 1914 من قبل الألمان، يعني وقت كانوا بعدهم النازيين كانوا إذا بدك عاملين هيدي الحالة العسكرية بالمنطقة. من بعد سقوط الربح الحلفاء تحول لقاعدة جوية فرنسية، وبالسنة 49 صارت تابعة لسلاح الجو اللبناني اللي هي فيها كل الطائرات العسكرية، أغلب الطائرات العسكرية اللي بتخص الجيش اللبناني، وفيها مدرسة تدريب للطيران ومدرسة ميكانيك للطيران. فعملياً مساحة مطار رياء يعتبر من الأهم، مدرجه بيتعدى تقريباً بيوصل للأربعة كيلومتر. في فترة بالحرب وقت اللي صار اضراب مطار بيروت، كان على زمن الوزير، كان وزير أشغال بحينا بطرس حرب، الشيخ بطرس حرب، استعمل لأسبوع مطار مدني، وهيدي إذا بدك عطت للناس فرح كبير وغيرت إذا بدك الوجه الاقتصادي للبلد، وراهنا على هيدا الشيء. الفكرة اليوم بهيدا الإطار أنه يتحول لمطار شحن، لأنه تعرفي بنص السهل والزراعة جزء أساسي من حياة الناس، مصدر رزق لكتير أشخاص مزارعين بالسهل. فاليوم بدل ما هيدي تتصفر الخضار والفاكهة والكذا تنزل على مطار بيروت، بيكون هو بقلب السهل هيدا المطار، بتصور حاجة ضرورية لتفعيل الزراعة والاقتصاد بالبلد.
أستاذ الياس، شو الآثار يلي بتتميز فيهم رياء، وقديه هي معروفة أو مستثمرة سياحيا؟
هلا رياء مبدئيا استقطبت عدد كتير كبير من الناس مثل ما بتعرفي، لأنه فيها أول شيء على المستوى العام عندك ثلاث مراكز أساسية. عندك مركز البحوث الزراعي على مدخل رياء، القاعدة رياء الجوية، وعندك محطة سكك الحديد والأتوليه والمشغل يعني أو المعمل. فهيدي كانت جذبة لكتير ناس يتواجدوا ويعمروا ويسكنوا من برات رياء ومن أهالي رياء. فهيدا كان بالستينات بالقرن الماضي، يعني خلقت هيدي القصة إذا بدك شارع بكامله على مدخل رياء، كان في أكثر من 4-5 سينمات كانوا كلهم يشتغلوا بالستينات، من أهم السينمات يعني اللي كانت موجودة بالبلد على مستوى لبنان.
عرفنا أنكم عم تعيدوا أحياء دار السينما برياء بعد زمن طويل، شو بتتأملوا تلعب دور وشو الأنشطة المرافقة لإلها؟
الريفولي اللي بيملكوها بيت شبابي قرايبي، هي كانت من أهم دور السينما المهمة جدا بالبلد وبمواصفات عالمية جدا كبيرة، وكانت شان من ريفولي الموجودة بلبنان. قعدنا أحبوا أصحابها يرجعوا إعادة أحيائها، وقسمناها لاثنين، يعني البلكون رح يكون دار سينما إذا بدك، عم نتعاون مع متروبوليس لحتى نرجع نأهلها تقنيا بكل المواصفات اللي بيكون الرواد السينما يقدروا يتمتعوا من الصوت للصورة إلى آخره، يحسوا حالهم موجودين بأهم دور السينما. والصالة التحتانية حولناها لقاعة بوليفالنت، يعني تستعمل لعدة نشاطات ثقافية، فنية، مسرح، معارض. وهلأ نحن ب 12 و13 و14 شهر اللي جاي علينا بديسمبر ينعاد عليكم، عندنا كريسمس فيليج، يعني هيدا جزء من الأشياء اللي بلشنا نعملها يعني إذا بدك نحطها بتصرف المجتمع لتعمل هيدا التفاعل مع المجتمع وترجع تدب الحياة الثقافية والفنية بالبلد.
حدا يقول لي صدق، حدا يقول لي ما تصدق، أنا عم أسأل شو حقلة البطاطا محطة وبكرة الشنطة بظهر الشنطة. ليش ما يجي تران وتغلى أراضينا وتحلى ليالينا ويسعد من مكان، فجأة نشوف واصل فحماته عراسه صوته مثل الجيري وبيطلع دخان.
بالدخان وتران وتران بالدخان. يا بطاطا.
وإضافة لموقع وقيمة رياء جغرافياً وتاريخياً، تعتبر هالبلدة مركز تربوي كبير وناشط، حيث بيتواجد فيها العديد من المدارس، منها ثانوية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، ثانوية الآباء الأنطونيين، مدرسة القديسة حنة، مدرسة الأسبرانس، مدرسة الليسي، إضافة لمدارس رسمية ومهنية. كما بيتواجد فيها جامعتين، الأنطونية والLIU، وهالأمر جعلها تحت المجهر وبيقصد التلاميذ والطلاب من كل البلدات والقرى المحيطة فيها. كما بتضم رياء العديد من الكنائس، منهم كنيسة مارجرجس، كنيسة الملك مخايل، كنيسة القديس أندراوس، كنيسة السيدة حوش حالة، كنيسة ماروكوس حوش حالة، الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة السيدة للروم الأرثوذكس. وهالبلدة النشيطة بتضم كمان مركز البحوث الزراعية ومستشفى رياء الجامعي، إضافة لمطاعم مقصودة من كل أنحاء لبنان من حيث النكهة الاستثنائية وحسن الضيافة. ولرياء طابع سياحي رياضي، فهواة الرياضة بالهواء الطلق والهايكينج بيستمتعوا بالمساحات الشاسعة والهواء النقي للابتعاد عن ضوضاء المدن، وبينعموا براحة البال والطمأنينة. أما الزراعة فإلها حصة كبيرة برياء، إذ أنه أرضها خصبة وبيتم فيها زراعة الكتير من المنتوجات وبجودة عالية. شؤون وشجون الزراعة بهالبلد الحلوة تناولناهن مع ابن رياء المزارع عادل فايز معكرون. رياء مشهورة بخصوبة أرضها، شو المحاصيل يلي بتنتجها اليوم؟
بالبداية صباح الخير مدام راندا إليك ولكن المستمعين الكرام. صراحة رياء بتمتاز بمناخها المعتدل، تربطها الخصبة وفرة الماء فيها. هاي العوامل الثلاثة يعني ساعدت بنجاح معظم الزراعات فيها، مثل الحبوب والبقوليات على أنواعها. إذا بدك أهم عنا القمح، الشعير، الفول، البازيلا، والخضرة أيضا على أنواعها، مثل زراعة البطاطا، البصل، البندورة، الكوسة، اللوبة، وعنا كمان الأشجار المثمرة مثل الجوز، اللوز، المانجا، الخوخ والدراء. كمان عنا برياء زراعة الكرمة، مشهورة عنا بشقيها، عنا عنب المائدة وعنب نبيد. ورياء بتشتهر بصناعة نبيد، عنا شاتو رياء يلي بينتج أجود أنواع نبيد الفاخر. يعني إذا بدك المزروعيات برياء كانت ومازالت مراكز نشاطها.
هل عانيتوا هيدي السنة من قلة المي بظل الشحية اللي عم بيعاني منه لبنان؟ أكيد
والله مدام راندا، تغيير المناخ للأسف عم يأثر بشكل سلبي علينا. يعني مثل ما بتعرفي أنه شتاء 24-25 كان جاف جداً، والمتساقطات من أمطار وثلوج كانت أقل بكتير مع معدلات السنوية. يعني بعطيكي مثل، بالبقاع الأوسط عنا اتساقط حوالي 260 مليمتر يعني من المي، في حين أنه المعدل السنوي العام هو 550 مليمتر، يعني أقل من النص. هذا حسب مختبرات المصلحة البحث العلمية الزراعية. يعني هذا الشيء صراحة أثر بشكل كبير وواضح على الأبار الأرطوازية عنا، في قسم كبير منا نشف، في قسم خفت كتير في المي. والمزارع يعني قد ما فيه يشتغل على ترشيد المي بصراحة، يعني من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة للري حتى يوفر المي، يعني مثل الري بالتنقيط والفرارات وغيرها. بس يلي يعني بيخلي المشكلة تكون يعني أساسية ويخلي المشكلة تتفاقم إذا بدك، هو غياب الحلول قبل الدولة. يعني الدولة عنا يعني ما قامت بإنشاء برك صناعية وسدود لمساعدة المزارعين بري مزروعاتهم لحتى يقدروا يستفيدوا منها بسنين الجفاف. هالشي أدى إلى زيادة كلفة المزارع باستخراج المي، يعني صار يتكلف محروقات كتير لحتى يطلع المي. صراحة وضع مأساوي. الحال أن هو صلاة لرب العالمين لحتى ينعم علينا بأمطار وثلوج غزيرة هالسنة، ولإلا رح تكون نسبة المزروعات قليلة بالبقاع، يعني وبالتالي رح تكون المحاصيل ضعيفة هالسنة للأسف. بعرفش معنا غير الصلاة لرب العالمين السنة
إن شاء الله
بموضوع المي.
إضافة للمي، شو المشاكل يلي عم بيعاني منها المزارع برياء، وهل عم تتلقوا الدعم من جهات معينة؟
صراحة مدام راندا، بيعاني المزارع برياء من نفس المشاكل اللي بيعاني منها المزارعين بلبنان. يعني بعطيكي مثل بلاد الأوروبية برا بيهتموا بالمزارع، بيدعموه لأنه بيساعد بتأمين، بيعتبروه بيساعد بتأمين الأمن الغذائي يلي بده يدخل بالأمن القومي للبلد. لهيك بيدعموا المزارع بالبدار، بالبذور، بالأسمدة، بالأدوية، بالمحروقات. مش مثل عنا المزارع يعني بيقلع شوكه بإيده عنا الحمد لله، بيعمل كل شيء من ماله الخاص. المشاكل أيضا عدم التخطيط من قبل الدولة لحتى يوجهوا المزارعين لزراعات جديدة، أصناف جديدة، وفتح أسواق جديدة لها. والمشكلة الأساسية إذا بدك هي عدم حماية الإنتاج المحلي. يعني بالرغم أنه وزارة الزراعة بتحط رزنامة زراعية كل سنة، لكن بأغلب الأحيان لا تحترم، وبتم إغراء الأسواق والبضاعة المستوردة والمهربة. بتعرفي أن الحمد لله الحدود بتضلها فلتانة، وأيضا عندنا مشكلة كبيرة صار إذا بدك بالتسويق والتصدير. أكثر شيء تجلت هالسنة مدام راندا يعني قسم كبير من منتوجاتنا خاصة بالخضروات مثل البطاطا والبصل والبندورة ما قدرنا صدرناها لبرا بسبب ارتفاع كلفتها. يعني إذا بدك معش المزارع اللبناني صار إنه عنده أسعار منافسة برا، يعني سبقونا دول برا لأنه الدولة غايبة عنا بالمساعدات كذا. يعني إحنا تقريبا أسواقنا هي أسواق خليجية، يعني صار عم يجي من باكستان، عم يجي من تركيا، عم يجي بوصل من على الدول العربية بأسعار كتير مشجعة أقل منا. هلا سألتيني حضرتك إنه المزارع اللبناني بيتلقى دعم من حدا؟ صراحة في أكيد في بعض المؤسسات المحلية الدولية عفوا المانحة يلي تتمثل بالجمعيات مثل USAID والفاو وغيرها بتقوم بدعم المزارع من خلال إقامة بعض المشاريع الزراعية وغيرها، بس أكيد يعني يبقى دعم هي دعم موضعي وضعيف، يعني ما بيحل محل الدولة. هلا الدولة عم تجرب تدعم من خلال السنة إعطاء المزارع هوية زراعية بتخوضوا الحصول على مساعدات زراعية، وإذا بدك كمان الدولة عم تساعد بمساعدات لوجستية، يعني من خلال إذا بدك عنا بتل عمارة مصنع البحث العلمية الزراعية لاري يلي موجودة قرب رياق، بيستفيد منها المزارع بوجود عنده المختبرات لفحص التربة والمياه والأسمدة، كمان عنده مختبرات لفحص القمح وسلامة الغذاء، وعنده مختبرات لفحص زيت الزيتون، مختبرات أيضا لتقصير البدار والقمح والشعير وتعقيمها وغربلتها، وعنده كمان محط أرصاد جوية بتساعد المزارعين إذا بدك، وغيرها من الخدمات الأخرى بشكل عام. بس يعني إذا بدك الدعم يلي عم يعطي يعني هذا الدعم غير كافي بشكل عام للمزارع، يعني وأغلبية شغل المزارع عم يقوم على المبادرات الفردية تطوير نفسه بنفسه. يعني باختصار إذا بدك مدام راندا، مزارع اليوم برياء عم يمر بواحدة من أصعب التجارب، من جفاف الماء إلى كلفة الإنتاج العالية، سوق ضعيف ومحصول أقل. بالنهاية المزارع ما عنده غير أنه يتشبث ويحافظ على أرضه قدر المستطاع، وأنه يكون عنده نظرة أمل وتفاؤل بالمستقبل، رأيسما بكرة يكون أفضل.
ولا تقدر عشك جاي ولا فحد منك شيء، نده الغيم الشت جاي على ريج الحساسين، عم نزرع بطاطا والغيم بطاطا، خلاص الزرع الشت جاي من البساتين.
قديماً كانت أرض رياق ملائمة كتير لزراعة العنب الأحمر المخصص لنبيد، وازدهار هالصناعة بتدل على تعلق الشباب بأرضهم وزراعتهم وبتقاليدهم العريقة، كما أنه هالصناعة أثبتت جودتها ونوعيتها المطابقة للمواصفات العالمية. برنامج على لبنان لقونا عمل جولة على الخمارات برياق، اطلعنا خلالها على صناعة لنبيد والعرق، رفقنا بهالجولة صاحب شاتورية ومخرج الأفلام الوثائقية الياس معلوف. أي متى وكيف دخلت صناعة لنبيد والعرق على رياق؟
صناعة لنبيد والعرق ما عنا دليل تاريخي على أي متى أول مرة بلشت الخمارات برياق، بس عنا صور قديمة مثلا وقتها كان عم يتعمر مطار رياق سنة 1914 لكروم المريمة اللي كانت تستعمل للنبيد بالأساس، هني وعم يعملوا المطار هذا كان كرم ثلاث ارباعه عنب مريمة. أما تاريخيا إذا بنرجع للأرشيف العسكر الأسترالي وقت أجوا بالحرب العالمية الأولى والثانية Imperial War Memorial تبعه للجيش البريطاني، وحتى كمان الأرشيف العثماني بيقولوا أنه بقلب الأسواق تبع رياق كان يوجد أكثر من 3-4 خمارات بيناتهم كانوا يعملوا عرق وفي منهم كانوا يعملوا نبيد.
أستاذ الياس، هل في خمارات نبيد جديدة عم بيتم إنشائها عندكم بالبلدة؟
هلأ نحن عم نراهن أنه يصير في عنا بقلب مدرسة الآباء البيض اللي هي مدرسة تاريخية يصير فيه مثل صناعة نبيد. كان عم ينشغل عليها فترة ما عرفت شو اللي صار فيها، بس بقلب مدرسة الآباء البيض كمان مجهزة هي، وخصوصا أنه صار فيها كروم عنب صار عمرها بحدود 20 سنة للنبيد بقلب هذا الصرح.
هل زراعة العنب المحلية كافية لتلبية حاجات الخمارات وإنتاج العرق؟
هلا نحن عنا فايد، يعني في فايد بالعنب لنبيد، عنب الغمر يعني في فايض للأسف. هلا السنة كان الإنتاج خفيف فكان في تهافت على هذا العنب، بس في فايض منيح لعنب اللمبيد بلبنان.
شو العوامل يلي بتأثر على نوعية اللمبيد؟
العوامل هي دايما اللمبيد هو صنع مزارع قبل ما يكون صنع الثمارة. اليوم نحن أرضنا هي معمولة لزراعة العنب، كانوا يجوا من أوروبا يحجوا عنا بقلعة بعلبك اللي كان في معبد للمبيد هونيك، لأنه كانت أهم منطقة لا زراعة العنب ولا صناعة المبيد تاريخيا.
هل عم بتنظموا جولات سياحية لجذب زواقة المبيد وزيارة الخمارات وأقبيتها؟
هلأ نحن كان اتكلنا كخمارة اتكلنا كان 100% على السياح، يعني نحن كنا قادرين نوصل لحدود بيع 10,000 قنينة بالمفرق هون بقلب المعمل قبل كورونا. يعني كان شغلنا الأساسي هو الشغل مع السائح. هلأ للأسف اجت كورونا ورجعت اجت الأزمات الاقتصادية رجعت اجت الحرب أدت إلى خراب المعمل وخفت السياحة عنا بالمنطقة.
وشو أبرز التحديات يلي عم بتواجهكم حاليا وكيف عم تتخطوها؟
أبرز التحديات اليوم التحدي الأساسي هو الظروف السياسية اللي عم نمرق فيها من الحرب للمشاكل بقلب لبنان. يعني تخيل اليوم يبقوا طالعين سواح من عندك من الخمارة أو ناس جايين على قلعة بعلبك لمهرجانات بعلبك ويتصادموا مع ناس عم تسكر طرقات وكذا، كانت عم تصير هيدي الشغلة للأسف. فأكيد لازم ينعمل حماية للسائح، لازم ينعمل مسارات ما تنلمس. قلعة بعلبك هي مسار، هي لازم تكون طريقة مفتوح للكل. نتأسف انه اليوم كان صار في تضييق بمرحلة معينة، نتمنى انه ترجع هالانفتاح باتجاه السائح على المنطقة من قبل السائح للمنطقة ومن قبل اهل المنطقة للسائح كمان.
بكرم اللولو في سلم الياني على ايد اسود حبيبي مستحل خصله فكري اسرق له عن قود. بكرم اللولو في سلم الياني على ايد اسود حبيبي مستحل خصله فكري اسرق له عن قود.
من عائلات رياء مقدسة في كانة، شبابي، المعلوف، شمعون، القش، شمالي، نصيف، طنوس، عقيس، أبو خليل، كلاس، أبو شعيا، صغبينة، فرانسيس، سعد، رعد، حتشيتي، شدياء، شقرة، ميماسة، مراد، عقيقة، داود، معلولة، خرمة، سارة، جبيلة، مارون، الغرز والحرش. زيارتنا اليوم لرياء خلصت، موعدنا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى أطيب التحيات من الزميل المخرج المسيحي ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.